من الشبهات اللي بيلقيها أعداء الإسلام كتير على الرسول عليه الصلاة والسلام هو تعدد زوجاته الكتير. يقول لك وليه اتجوز كتير كده؟ هو كان عنده وقت بقى للجواز ولا ايه الموضوع بالظبط؟ طبعا هو اللي بين السطور هنا هم ان هم عايزين يقولوا عليه ان هو كان شهواني. والحقيقة كتير من غير المسلمين لما قروا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عادلين في الحكم عليه. ومنهم الكاتب الاسكتلندي توماس كارلايل. توماس كارلايل الحقيقة قال كل الكذب الذي نلقيه، بيتكلم عن غير المسلمين، نلقيه على هذا الرجل هو مشين لنا نحن وليس له هو. يعني الرجل كان حكم عادل الحقيقة لما أرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لم يكن محمد من الساعين نحو إشباع رغباتهم الشخصية، لكن الأعداء، هو أقر أن دول أعداء لقالوا عزيزي كلام، ولكن الأعداء اتهموه بذلك ظلما وعنادا. لقد كان محمد زاهدا في ملبسه ومأكله ومسكنه وفي كل جوانب حياته، وكان كثيرا ما يكتفي بالخبز والماء، ولعل الشهور تمضي وهو لا يضع على النار قدرا. يعني كانت الشهور تمر ما يتولعش نار في بيته، ما فيش طبيخ أصلا، كله أكل جاف، أكل بارد. أليس من الظلم والتعسف أن يقوم البعض باتهامه بأنه كان يسعى لإشباع رغباته وملذاته الدنيوية؟ ده كلام مين؟ ده كلام توماس كارلايل. الكفار أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هجموه في كل حاجة إلا دي، مسألة أنه شهواني بقى. يعني قالوا عليه كذاب، قالوا عليه مجنون، قالوا عليه شاعر. شاعر مش حاجة وحشة، لكن شاعر بمعنى أنه يعني فبرك القرآن أو كتب القرآن. قالوا عليه كاهن، محدش قال عليه شهواني، محدش قال عليه آسف يعني بتاع ستات، محدش قالها. الحاجة التانية لما نبص على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حياته نجد أنه هو كان معروف بالعفة وتجوز في سن 25 سنة. يعني أول زواجه كان في سن 25 سنة، وقبلها معروف بالعفة في هذه المسألة. وأول ما تزوج بالسيدة خديجة وكانت أكبر منه ب 15 سنة، يعني كان عندها 40 سنة، وقعدوا متزوجين 25 سنة. يعني وصل الأمر إن بقى عندها 65 سنة وهو عنده 50 سنة وهي زوجته الوحيدة، وفضل مخلص ليها ومحب ليها طول حياته. ماتت السيدة خديجة، قعد بدون زواج 3 سنين، وبعدين أول ما تزوج السيدة السودة بنت زمعة تقريبا في سن السيدة خديجة، يعني كانت تقريبا في سن 70 سنة. فين بقى الشهوانية؟ يعني واحد قعد لغاية سن 25 سنة بدون ما تزوج، ما عندوش أي علاقات نسائية، وبعدين تزوج واحدة أكبر منه ب 15 سنة، قعدوا 25 سنة متجوزين، بقى عندها 65 سنة وهو عنده 50 سنة، ماتت قعد 3 سنين بدون زواج، ولما اتجوز واحدة عندها 70 سنة. فين الشهوانية؟ فدي مسألة من المسائل برضو عايزين نفهمها. الرسول صلى الله عليه وسلم سنته تغير من البني آدم مش بس العقيدة وطريقة العبادة، بل تغير حتى العادات السيئة، العادات الغريبة اللي مش صحيحة. فنجد ان العرب كان عندهم عادة وهي انهم يحبوا دايما يتجوزوا البكر، ان كانت بنت بكر فرصتها كبيرة في الجواز، لكن أرملة أو مطلقة ما عندهاش فرصة، فرصتها ضعيفة جدا جدا جدا. وللأسف ده عامل زي مجتمعنا دلوقتي اللي ابتدى يرجع تاني لبعض العادات الجاهلية. أرملة أو مطلقة ما عندهاش فرصة كبيرة. نبص نلاقي أن أسوتنا وقدوتنا كل الزيجات بتاعته يتجوزهم من أرامل ومطلقات ما عدا واحدة بس بكر. ده بيقول العرب إيه؟ غيروا دماغكم، دي غيروا الطريقة اللي بتفكروا بيها، مالهم الأرامل، مالهم المطلقات. الحاجة التانية، العرب كانوا بيتقاتلوا لأسباب تافهة جدا. يعني عندك حرب البسوس، حرب سمير، حرب الفجار، كل هذه الحروب بعضها استمر 40 سنة وكانت لأسباب تافهة، سباق خيل، سباق جمال، جمل بتاع قبيلة كسب جمل بتاع قبيلة تانية، يتقاتلوا ويقتلوا بعض، يقعدوا بالأربعين سنة بيتقاتلوا. بس برضو زي ما كانوا بيتقاتلوا لأسباب تافهة، كان برضو العرب ممكن يقيموا السلام بينهم لأسباب بسيطة جدا. يعني مثلا شاب تزوج من قبيلة أخرى، القبيلتين يعتبروا نفسهم بقوا عيلة واحدة ومفيش بعد كده قتال إطلاقا بينهم. فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا السبب تزوج مثلا السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار حتى يصنع السلام ويؤدي ذلك إلى خير كبير جدا. وعايزين نعرف الحكاية دي حصل فيها إيه. المسلمين وبني المصطلق حصل بينهم حرب اسمها غزوة المريسيع، والمسلمين انتصروا على بني المصطلق. بني المصطلق كانوا قوم بيستعبدوا الأسرة، والمسلمين نظامهم ان هم ما يستعبدوش الأسرة الا في حالة واحدة، لو قاتلوا قوم بيستعبدوا الأسرة، عشان يبقى الحرب على اساس الشروط الايه المتبادلة، في شروط واحدة. فوقع بني المصطلق كلهم في الأسر، كارثة حلت بقبيلة كبيرة جدا، كلهم أسروا، كلهم أصبحوا عبيد، فقدوا أموالهم، فقدوا بيوتهم، كارثة كبيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بنت قائد القبيلة، بنت زعيم القبيلة، السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار. الصحابة الكبار فهموا، فراحوا اتكلموا مع الصحابة الآخرين وقالوا لهم شكلها وحش قوي ان احنا نبقى يعني مستعبدين اصهار النبي عليه الصلاة والسلام. ايه ممكن نقدمه له هدية في زواجه احسن من ان احنا نطلق الناس دي كلها ونرجع لها بيوتها ونرجع لها حالها ومالها؟ فبالفعل السيدة عائشة بتقول عن السيدة جويرية، وخلي بالك يعني ضرتين، وده مش دايما الضرة تتكلم كويس قوي عن الضرة الأخرى، لكن بص السيدة عائشة تقولي عن ضرتها السيدة جويرية، تقول ما رأيت أو ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية. ليه؟ أطلق بزواجها كذا وكذا، يعني يقال آلاف العبيد أطلقوا بزواج هذه السيدة، وعاد لهم آلاف من الجمال ومن الأبقار ومن الممتلكات، فكان سبب بركة كبيرة جدا على قومه. أيضا نبص نلاقي مثلا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. السيدة أم حبيبة هجرت هجرة الحبشة، وهناك زوجها عبيد الله بن جحش تنصر، خرج من الملة، ساب الإسلام. أبوها أبو سفيان زعيم قريش لا رضيت تكمل مع جوزها ولا رضيت تروح لأبوها، واختارت الإسلام واختارت أنها تستمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه تكريم ممكن يقدم لهذه السيدة أفضل من أنها تبقى سيدة المسلمين الأولى؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعقد عليها، يتزوجها ويكرمها. وبالفعل بعت توكيل للنجاشي اللي هو كان ملك الحبشة الذي أسلم بأن هو يعقد له عليها، ثم أرسلها معززة مكرمة إلى المدينة. هنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الشريعة استخدمته كأداة لإقرار أحكام معينة. هنجد أنها حتى على غير رغبة منه، يعني كان في نوع من الحرج عند الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وده قصة مشهورة أوي، هي قصة زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة زينب بنت جحش. احنا عارفين ان العرب كانوا ممكن يتبنوا، والتبني في حد ذاته مش حاجة غلط، ولكن الغلط ان الواحد يدي الابن المتبنى يديله اسمه، وده منهي عنه في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا النهي كان عنده ابن بالتبني اللي هو سيدنا زيد، وسماه زيد ابن محمد، ده كان عبد. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقه ثم تبناه ثم أعطاه اسمه زيد ابن محمد، ثم نزلت الآية أدعوهم لآبائهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع اسمه تاني زيد ابن حارثة. هذا الرجل تزوج من السيدة زينب بنت جحش، ودي بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت هي من بني هاشم، فهي من عيلة كبيرة جدا في وسط العرب. إزاي تتجوز عبد سابق؟ مين اللي جوزهم؟ الله سبحانه وتعالى أمر بزواجهم، ونزلت الآية الكريمة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص ربنا قضى أن هما لازم هيتجوزوا، اتجوزوا. حصلت مشاكل بينهم في البيت، كل شويه يروح الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحكم بينهم. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول لسيدنا زيد: لا ما تطلقش، امسك عليك زوجك. والايه الكريمه بتقول: واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه، ربنا انعم عليه بانه يتجوزه من السيده زينب، انعم الله عليه بالايمان، انعم الله عليه بالاسلام، وانعمت عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم انعم عليه بالعتق، امسك عليك زوجك واتق الله. يبقى خلي بالك بقى، لو كان زي ما بيقول اعداء الاسلام ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان عايز يتجوزها فطلقها منه، اصل هو راح وخبط على الباب ففتحت من غير حجاب فشاف شعرها، فقال ده كلام فارغ وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، اصلا هي بنت عمه ومتربيه عنده، عارفها من وهي صغيره، وما كانش ساعتها يصلح بينهم ودايما يقول له امسك عليك زوجك. فهو كان بيدعوهم ان هم يبقوا على منزل الزوجيه. لكن الايه بتقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. سيدنا جبريل كشف للرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه المراه ستكون زوجتك في يوم من الايام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرجو ان هذا ما يتمش، لان الموضوع محرج قوي، يعني هو هيتزوج من الزوجه السابقه لابنه بالتبني، موضوع مش سلس مش سهل. فربنا بيقول له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، يعني انت تخشى الله اهم من انك تخشى الناس، ما تتحركش من حاجه. فلما قضى زيد منها وطرا، لما زيد طلقها زوجناكها، فربنا هو اللي جوز الرسول صلى الله عليه وسلم للسيده زينب. ليه؟ الايه بتكمل وبتقول العله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. فده امر ربنا. خلي بالك من حاجه، محمد الانسان تزوج واحده بس، خديجه. محمد النبي تزوج من كثيرات، من حوالي 11 واحده، كلهم كانوا بامر من الله. الحاجه الحقيقه اللطيفه جدا هو ان من دلائل صدق نبوه النبي عليه الصلاه والسلام تعدد زوجاته. ازاي؟ الانسان الكذاب ما بيقدرش يخبي على مراته، فلو كان واحد كذاب مش هيتجوز 11 12 واحده. ليه؟ لان واحده منهم هتكشفه، هتقول يا جماعه ده بيدعي النبوه، يا جماعه ده. لكن لا، ده الاتيتيود او ده الاسلوب بتاع واحد ما عندوش اي حاجه يخبيها، فتزوج بدون حرج، وكل زوجاته دول كانوا بامر من الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول ان لا يجوز ان احنا نشك في النبي عليه الصلاه والسلام، بل لابد ان احنا نعرف قيمه النبي عليه الصلاه والسلام عندنا وفضله علينا ونحبه زي ما هو حبنا. انا عايز اقول ان سعد بن الربيع الخزرجي احد الصحابه الكرام وهو من الانصار، هو اول من سال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل من جبل احد، فقال شوفوا لي سعد. بعت واحد اسمه محمد بن مسلمة يدور على سعد بين الجثث، فلقى سعد بن الربيع مدرجا في دمائه، يعني هو خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة. فقال له: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرى أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال له: بل أنا في الأموات، أنا خلاص بموت. اذهب وبلغ نبيك عني السلام. شوف راجل خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة، وقال له: روح سلم لي عليه، وقل لقومك، روح قول للأنصار. خلي بالك بقى، هو الراجل متجوز ومخلف وعنده، هيوصي على ايه؟ على اولاده؟ يخلوا بالهم من ولادي؟ يخلوا بالهم من فلوسي؟ يخلوا بالهم من زوجاتي؟ قال له: وقل لقومك لا خير فيكم ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف، يعني ما فيش فيكم خير لو حد قدر يمس شعرة من رسول الله ولسه انتوا احياء على وجه الارض. ثم مات. وده كان حب الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام، ان هم عرفوه. احنا كمان لو عايزين نعرف النبي عليه الصلاه والسلام نقرا سنته ونحط ثقتنا في الله ونحبه زي ما هو حبنا.
كانت حياته دروس، في قصصها نتعلم. كل القصص في حياتنا ادب لنا مكمل. لعمر حب الكتره وتعدد الزوجات، لكن في كل زواج كان درس يهدي الذات. نسمع ونتعلم ونعرف حلاوة الدين، ونطيع أوامر النبي نفهم نكون شاكرين. Do-do-do.